الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما من نبي إلا ورعى الغنم فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأرجو أن تلتفتوا إليه فموضوعاتنا مهم ولو عمل الناس بما يسمعون في الخطب والدروس والمواعظ عملا جادا حقيقيا سواء المتكلم والمستمعون لتغير حال الدنيا. إسلامنا دين التقدم والرقي والعمل والإبهار والإبداع، وليس هذا خاصا بشريعة الإسلام فقط التي نزلت على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، بل هذا هو منهاج الأمة البشرية، وهذا هو حال النبيين والمرسلين منذ آدم حتى رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. فالله تعالى أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يعني جعلنا معمرين، جعلنا منتجين، أخرجنا في هذه الأرض أو دعا بين أيدينا نعمه وآلاءه وسخر لنا البحار والشموس والأقمار والأشجار والبلاد والأراضي من أجل أن ننتج ونصنع ونبدع مخلصين لله راجين الثواب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالتجارة دين، والصناعة دين، والحرف دين، والمهن دين، ولا يتخيل أن تستقر حياة الناس ويأمنون ويأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وعلى حيواتهم إذا انعدمت فيهم صنعة من الصنائع، أو كفدت فيهم تجارة من التجارات، أو بارت بينهم سلعة من السلع، أو انعدمت وقلت مهنة أو حرفة. فالناس بحاجة إلى الطب والهندسة والسباكة والنجارة والتجارة وكافة الصناعات، لكن شأن المسلم متفرد أنه يعمل في هذه الأرض ابتغاء وجه الله، فيأخذ الأجرين: أجر الدنيا بالعز والنماء والرقي والتقدم والغنى وعمارة الأرض، ويأخذ أجر الآخرة بأنه أطاع ربه ففعل في الأرض ما فعل. وإذا كان الله تعالى يقول إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإنه في المقابل يحب المصلحين ويحب المنتجين ويحب الصناع المتقنين. وكان نبي الله نوح وهو من الأنبياء أولي العزم من الرسل في ناس سرحانة معي، في شباب سرحانة غير مقبول السرحان في الخطبة أبدا. نحضر نياتنا الآن مجددا أننا نجلس لنستفيد، لنعمل، لنخرج في الدنيا بمفاهيم جديدة. أقول: كان رسول الله نوح عليه السلام متخصصا في صناعة السفن كما قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالصناعة ليست عيبا يعاب بالإنسان ولا بصنيعه، أشرف الخلق كانوا أصحاب الصناعات، بل إن الله تعالى علم داود عليه السلام الذي وصفه بأنه آتاه حكما وعلما قال وعلمناه صنعة لبوس لكم, صنعة الدروع وأدوات الحرب. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم, يعني حتى تكونوا في الحروب مؤمنين. فالغرض من الحرب ليس أن تموت, الغرض من الحرب أن تفوز. فإن فزت فهي عاجل الحسنيين, وإن قتل المجند أو العبد أو المجاهد أو المقاتل نال الشهادة. لكن في الأساس أنت لا تدخل حربا لتموت بل لتنتصر ويمكن لك في الأرض. وعلمناه, الله الذي علمه, صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم, فهل أنتم شاكرون؟ وكان نبي الله زكريا عليه السلام نجارا, وكان النبي يرعى الغنم. بل اسمع في سورة الكهف التي نقرأها كل يوم جمعة, لكن نحتاج إلى تدبر وتأمل. يمشي موسى عليه السلام والعبد الصالح متعلما منه, قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها, يعني طلب الضيافة, حق الضيافة, فأدوا أن يضيفهما, يعني مفيش حاجة بالمجان, ادفع تأكل, بخل وشح, نسأل الله العافية. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه, يعني قومه وعدله ومتنه ورممه حتى لا ينهار. قال له موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا, يعني تطلب من أصحاب البلد تأخذ أجرا على هذه العمل, هذا العمل. لماذا الأجر؟ لنأكل به, آكل أنا وأنت, نشتري طعاما نأكله. فليس عيبا أن يكون عند نبي من الأنبياء صنعة أو تجارة, بل كان رسول الله يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل أن يتزوجها, يعني كان أجيرا عندها. نعم, وكان نعم الأجير, وكان نعم الشريك, ثم كان نعم الزوج, ونعم الأرض, ثم كان نعم النبي والرسول. فالإسلام دين الحركة, دين الإتقان, صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعلمنا الله تعالى أن نتقن أعمالنا, وقل اعملوا, اعملوا في أي مجال من الحلال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتبه, أنت حين تعمل أي عمل, تجارة, صناعة, زراعة, تجارة, تعليم, أيا كان هذا العمل, فأنت تعمله ابتغاء وجه الله, لا ليقول الناس بل ليراك الله. وهذه ميزة عندنا نحن المسلمين, أننا نعمل لله سواء مدحنا الناس أو ذمونا, ما دمنا مستبصرين بما نعمل وأننا على الحق وأننا لا نفسد بل نصلح, لا نخرب ولا ندمر بل نعمر ونبني وننشئ, لا نهدر بل نستثمر ونكثر ونوفر, فنحن نعمل ذلك ابتغاء وجه الله, ابتغاء وجه الله. هذه فاصلة عندنا. ولما قدم النبي المدينة, اللهم صل وسلم وبارك عليه, كان يستند في خطب الجمعة إلى جذع نخلة, كان يستند في خطب الجمعة إلى جذع نخلة يخطب عليه. ثم إنه كان امرأة, كانت امرأة في المدينة لها ولد نجار, فقال لها مري ولدك أن يصنع لي منبرا, فصنع المنبر, فصعد النبي عليه وترك الجذع الترقي. لماذا؟ ليرتقي أعلى, ليراه الناس أكثر, ليكون مشاهدا, حتى إذا تكلم أسمع, وإذا وقف عليه رؤي ووعي عنه ما يقول. فأن الجذع سمع له أنين وحنين كبكاء الصبي المكتوم. فنزل النبي من على المنبر واحتضن الجذع حتى هدأ وسكن, وهذه من معجزات رسول الله. ثم أمر به فدفن في موضعه, ولو بقي لبقي أنينه إلى قيام الساعة. إذن فالإسلام يحفز الناس على الإبداع وعلى الصناعة وعلى الزراعة وعلى التجارة وعلى الحرفة, ولا يقلل الإسلام من شأن صنعة ولا حرفة. تخيلوا يا عباد الله,
لو أننا ذات يوم لم نجد من يحمل عنا قماماتنا في البيوت، تخيلوا لو أننا طلبنا عامل السباكة فلم يحضر، وطفحت المجاري وفاضت البالوعات، تخيلوا أشياء كثيرة، ماذا نفعل؟ ومن ثم فليس من الإسلام احتقار صنعة، ولا احتقار تجارة، ولا احتقار حرفة أو مهنة، ما دامت هذه الصنعة والمهنة تمارس بضوابط الإسلام ولا تكون هدما ولا إفسادا للناس. واسمحوا لي أن أضرب مثالا، سواء الصناعات الغذائية أو الدوائية أو صناعات الملابس أو أي صناعات، وكنت أتمنى والله أن تكون بلاد العرب المسلمين أولى بالتقدم في كافة المجالات، بدلا من أن نكون نحن المقتاتين على فتات الغرب. كنت أتمنى وأرجو كأي إنسان يحب بلاده ويحب أمته العربية ويحب دينه وأمته الإسلامية وينتمي إليها، يحب أن يكون هذا التقدم وهذا الرقي وهذا العلو في الأرض من نصيبنا نحن المسلمين والعرب، هذا أولى بنا، لا سيما ونحن لسنا عاجزين عن أن نكون في هذه الصدارة والمقدمة، بدلا من أن نقتات نحن على فتات موائد الغرب والشرق، نحن أولى بهذا التقدم والإبداع. صناعات الدواء، صناعات الغذاء، صناعات الملابس، صناعات المباني، كل أنواع الصناعات والإنشاءات في الدنيا إذا امتهنتها يا عبد الله ابتغاء وجه الله عمارة في الأرض تطبيقا لكلام الله تعالى وأوامر رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، فإنه لا يعيبك ذلك، بل أنت مأجور، يعني شغال صنايعي ومأجور تأخذ أجرك عند ربنا، العمل عبادة، فأنت حين تكون في صنعتك متقنا وفيا غير غاش للناس ولا مستغل لحاجتهم ولا مفسد عليهم مدلس لهم في صناعاتهم وفي البضائع والسلع وقطع الغيار وغير ذلك، فأنت تؤجر. كما أنه في المقابل من تعمد إفساد حاجات الناس واستغلال ظروفهم وخان الأمانة وغدر بهم وغشاهم في السلع وقطع الغيار وأنواع الخامات المستخدمة في الصنعة والحرفة، فإنه يكون آثما وكل ماله حرام، ويكون كل ماله حراما. ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول كل لحم كل جسم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، فلا يغرن العبد كثرة المال من حرام، ولا رقيه في الدنيا من حرام، ولا انخداع الناس فيه بالحرام، فإنه وإن غش الناس في الدنيا فإنه يوم القيامة مفضوح بين يدي الله جل وعلا، وبئست الفضيحة. الصناعات التي تؤدي إلى إفساد المجتمع والإخلال بقيمه والضرب في أصول عقيدته وأخلاقه ومبادئه وعاداته، أنا أخص الآن صناعة الملابس التي فيها نشر لمفاهيم لا تليق حتى بآدابنا، لا أقول بإسلامنا، وتهافت الناس على شراء ملابس ممزقة، وطبعا المحلات والمصانع عايزة تكسب وده اللي ماشي في السوق، فنشتري ونعمل نعمل صناعات، حتى أصبح الناس الآن منهم من يخرج ببث مباشر أو بفيديوهات لكيفية تقطيع الملابس، كيفية تمزيق الهدوم عشان الشباب تلبس. وسمعت في العيد أن امرأة نزلت تشتري ثيابا لابنتها فوجدت بنطالا يسمى البوي فريند، يعني البنت تلبس بنطال اسمه البوي فريند، الصديق العشيق، يعني أهذا يليق؟ الكلام ليس مضحكا يا شباب، والله هذه مأساة، مأساتنا أننا أصبحنا مجذوبين مسروقين فكريا وثقافيا، وأي شيء حصلنا ناخده. أصحاب الصناعات الأغذية التي فيها فساد وفيها مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي وضارة بالصحة، ويضاف إليها نكهات جذابة ليقبل الشباب والأطفال والناس عليها ولا يهتمون بصحة الناس ولا بحياتهم وبالأمراض المنتشرة بسبب هذه الأكلات على المدى البعيد على مدى السنوات. هذا مال حرام وإفساد في الأرض. هي صناعات غذائية لكنها مفسدة في الأرض. القضية إذن أنت عبد لله مأمور أن تتبع الحق وأن لا تفسد في الأرض لا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالتجارة ولا حتى بالترفيه. أصبحت الآن صناعة المهرجانات أي شباب يطلعوا يعملوا تيك توك عشان خاطر يعملوا ترند وشهرة. وللأسف الشديد اسمحوا لي أن أبث بعض الأحزان. سمعت في رمضان خبرا بائسا أن شبابا قاموا ويسمون في القانون الطفل أنهم أطفال تحت 18 قاموا يعبثون ويلعبون ليكونوا فيديو تيك توك أو غير ذلك عايزين يجيبوا مشاهداته وها ها ها. فألقوا أكياس المياه على ناس في الطريق فقام رجل من الناس يجري خلفه مغضبا فوقع صريعا ميتا. ما الذي استفادوه؟ وشباب آخرون يلعبون بالموتوسيكلات في الطريق السريع بيعملوا حصان بالموتوسيكل. ايوه عملت حصان تبقى انت ايه اخو الحصان على طول مشكله. ثم ماذا؟ لم يحسن التحكم في الموتوسيكل فارتطمت به سيارته من خلفي فمات او مات صاحب السياره حادثة على الطريق. لماذا؟ انا ادري انهم لا يقصدون ذلك لكن لماذا لا ينتبه العاملون واللاعبون والمتصرفون في افعالهم وعواقبها المحتمله؟ ليه يا ابني تعمل حاجه ممكن تاذيك او تاذي غيرك؟ انا عارف ان اللي يمكن كان يعملها لو عارف ان ده النتيجه. لكن التهور وعدم النظره البعديه قد يكون كذا وكذا قد يكون كذا وكذا. لماذا تفعل هذا يا ولدي؟ فقط من اجل صناعه شو؟ هذه نوع من الصناعات، صناعه اعلام باخبار كاذبه، نشر اشاعات مغرضه. طيب يا ابني ما انت عندك الصفحات الرسميه للوزارات والهيئات والاشخاص، خذ منها او من عندهم او من عندهم الاخبار الصحيحه ولا تتعجل في نشرها. اسمع الى قول الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وانت حين تشارك قال رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه: كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني لو لم يأتي الإنسان يوم القيامة بذنب في حياته كلها إلا أنه يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمع كلام يقوله ينشره يشارك يبعث رسائل يعمل تويتر ريتويت ولا شير ولا غير ذلك، مجرد أن ينشر بس كل ما يسمع خبر يبعثه يتكلم الحق فلان عمل فلان سوى. هذا صناعة خبر، صناعة إعلام، هذا من الصناعات. كفى به إثما أن يأتي يوم القيامة بهذا الذنب فقط، يعني يهلكه. ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول: اسمع، إن العبد الرجل أو المرأة لا يتكلم بالكلمة سواء تكلم بها بلسانه أو كتبها بيده أو نشرها عبر رسالة أو عبر منشور أو عبر أيا كان الوسيلة، بالكلمة من رضوان الله عز وجل مما يرضي الله وينفع الناس لا يلقي لها بالا، مش عارف فوائدها ايه وهتعمل ايه. يرقى بها يرفعه الله بها في الجنه، في الجنه درجات. وفي المقابل: وان العبد لا يتكلم بالكلمه مما يغضب الله جل وعلا ويفسد في الارض ويثير الفتن والقلاقل ولا يتمهل حتى يتوثق من الكلمه. اسمع: يهوي بها في النار 70 خريفا. يقعد وقع بكلمة دي بس عقاب عليه 70 سنة، 70 سنة يقع في النار بكلمة. طب لو مقالة 200 كلمة، طب حلقة 4 ساعات فيها 10,000 كلمة، فيها 1,000,000 كلمة، كل كلمة يلقى بها هكذا كلمة واحدة. سيدنا معاذ يقول لنبيه: يا رسول الله أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. صناعة الكلمة، هنتحاسب على الكلام، هو الكلام على جمرك؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس. يكب، تأمل المعنى وتخيله، يكب الناس يدلقهم في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل ما تنشر، قبل ما تتكلم، قبل ما تذيع، تشوف الأول. أن تصيبوا قوما بجهالة، أي براءة بجهالة من عدم التثبت، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب الندم ممكن يكون جه بعد الموت وبعد خراب الديار وبعد مصيبة حق، يبقى ايه يفيد الندم؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من أهم الصناعات التي يغفل عنها الناس صناعة العلم. صناعة العلم، أن تحسن أن تكون متعلما لتكون عالما، أن تصبر على طلب العلم لتصنع من نفسك عالما في أي مجال. الدراسة يا إخوة، لما درسنا في الجامعة أستاذ الدكتور ساعتها، لا أتذكر اسمه، أنا آسف لأن لا أتذكر اسمه، كان مادة القانون التجاري، قال لنا إنه التعليم هذا الذي نتعلمه على مدار السنين الابتدائي وإعدادي وثانوي والكلية اسمه مشروع بعيد المدى، من المشروعات طويلة المدى، يعني التي تؤتي ثمارها بعد سنوات طويلة. فلو لم يصبر الآباء والأمهات على تعليم عيالهم منذ المرحلة الأولى، من أول ما يدخلون التعليم إلى سنوات طويلة متطاولة لمن يسر الله له التعليم، لو لم يصبروا على هذا لما كان هناك أطباء ومهندسون وصيادلة وعلماء ووعاظ وشيوخ وعباقرة ومبدعون وصنائع. لو لم يصبر الطفل المتعلم في ورشة الصناعة، أيا كانت تجارة أو زراعة أو حتى سباكة أو غيره، أو حتى قيادة السيارات، لو لم يصبر على التعلم وعلى أستاذه المعلم له ويتحمل قسوته وغلظته وربما سوء أدبه أحيانا، لو لم يتحمل لما كان فائزا في النهاية. أليس كذلك يا إخوة؟ ولو لم يصبر الأب والأم على أبنائهم الصغار ويتحملوا سخافات عقولهم لما صاروا رجالا ونساء يحملون الهم بعد ذلك. صناعة العلم، صناعة العلماء في كافة المجالات. أما صناعة التفاهات فأسهل ما يكون، أن تتعلم كيف تتعلم. العلماء صنفوا لنا كتبا في حلية طالب العلم، كيف تكون طالب علم متعلم، أو كيف تكون متعلما كما ينبغي أن يكون. وقد يحرم الإنسان العلم بسوء أدبه وسوء فهمه وعجلته على أستاذه. كان أحد الشباب معنا قديما نقرأ على شيخ لنأخذ إجازة في القرآن، وكان شيخا له شأنه رضي الله عنه وأرضاه وغفر لنا وله وأحسن الله إليه بما أحسن إلينا. فالشيخ له تلاميذ مقربون، ففي المجلس في القراءة الشيخ تعب، فاستأذن من طالبه المقرب وهو يقرأ عليه، قال أكتفي معك اليوم بربع واحد، ولك عندي ربع، بدل تقرأ ربعين تقرأ ربع والمرة الجاية أعوضه لك. فأحد الشباب الحدثاء المستجدين طمع أن يكون كما هذا الشاب، فلما جاء عليه دوره قال لك ربع رضع فقط، قال خلاص لي عندك ربع يا شيخ. قال له تلقش عندي حاجة أصلا، أنا اللي ليه عندكم. هو ده الطالب مش فاهم، ما يقصدش إساءة، ولكن هذه سوء طريقة في المعاملة مع الشيخ، مع الأستاذ، مع المعلم، مع الدكتور، مع المدرس. ألا تتعامل معه بأسلوب فيه ندية أو فيه نزع لحاجز الأدب والوقار والهيبة، حتى وإن كنت تظن أو ترى غيرك من المقربين منه يفعل ذلك. فليس كل الطلاب في مقام واحد عند أستاذهم، ولا تتعجل. أقول والله يا إخوة، شاهدت هذا الموقف، ومنذ وقتها إلى الآن لم يقرأ هذا الطالب على شيخ مرة أخرى. حرم، بسبب سوء أدبه غير متعمد، هو أراد أن يمزح كما مزح مع الشيخ الطالب، عايز يعمل مكانة بس عايز ينط قدام شوية. وكما قلت لحضراتكم في رمضان، رسول الله خرج ذات مرة ليخبر الصحابة بميعاد ليلة القدر في هذا العام، فوجد صحابيين يتجادلان، يعني كلامهم مع بعض صوتهم عالي، فقال: لقد كنت أعلمت بليلة القدر وخرجت لأنبئكم بها، فتلاحى فلان وفلان فنزعت رفعت نسيتها. حرمت الأمة في هذا العام من بركة معرفة تحديد ليلة القدر بسبب تلاحي رجلين. صناعة العلم، العلم صناعة من أرقى وأعز وأنقى وأرفع الصناعات. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا حلما، وزدنا فهما، وزدنا حكمة ورشادا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا اجمعين، وارحم موتانا اجمعين، وارحم موتانا اجمعين. اللهم يا ربنا وفق الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، اللهم وفق الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، اللهم وفق الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اليوم، وقراءة سورة الكهف، ودعاء المسلم في يوم الجمعة مستجاب، وأذكار المساء بعد العصر وقبل المغرب، وأقم الصلاة.